والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم
اعزهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في دليل القول الثاني القائل بأن مفاد قاعدة الإلزام هو مجرد إباحة زواج الإمام بمطلقة المخالف الغير المستجمع لشروط الصحة ما دام كان يعتقد بصحته. وحاصل هذا الدليل أن الطلاق الصحيح في الشريعة مشروط بشرائط كالإشهاد وأن يكون في غير طهر المواقعة، وكذلك إنما يصح الطلاق الثالث فيما إذا طلق الطلقة الأولى ثم رجع ثم طلق ثم رجع ثم طلق الطلاق الثالث. وأما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا من دون رجعة بينها فلا يتحقق لعدم تحقق شرط صحة الطلاق. إذا عرفنا ذلك فلو صدر طلاق من شخص من دون إشهاد مثلا كشرط من الشروط فإن هذا الطلاق باطل لا أثر له سواء صدر من الإمام أو من المخالف. فالقاعدة الأولية تقضي بطلاق هذا الطلاق ببطلان هذا الطلاق الفاقد للشرط مطلقا، والخروج عن هذه القاعدة والقول بصحة طلاق خصوص المخالف يحتاج إلى دليل. نعم، والدليل الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات ذلك هو مفاد قاعدة الإلزام. واضح الكلام؟
إخراج الطلاق خصوصا.
نعم، الطلاق الطلاق نعم يعتبر فيه شروط خاصة، فإذا فقد شرط من هذه الشروط أو جميع الشروط القاعدة الأولية هي البطلان مطلقا، سواء هذا الطلاق الفاقد للشرط صدر من إمامين أو من مخالف. نعم، هذه هي القاعدة الأولية. الخروج من هذه القاعدة الأولية تحتاج إلى دليل. الدليل المتصور هنا هو قاعدة الإلزام الذي تخصص البطلان بطلاق الإمامي الفاقد للشرط، وأما الطلاق المخالف فهو صحيح لأنه يعتقد بصحته. والدليل الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات ذلك يعني الخروج من القاعدة الأولية هو مفاد قاعدة الإلزام. وحيث أن أدلة قاعدة الإلزام مجملة فلا بد من الرجوع إلى القاعدة التي تقتضي بطلان الطلاق الفاقد للشروط لشرط الإشهاد مثلا في مثالنا، سواء كان صادرا من الإمام أو من المخالف الذي يعتقد بحسب مذهبه بصحة الطلاق بلا إشهاد. أما إجمال أدلة قاعدة الإلزام فإن الروايات الواردة في هذا المجال يحتمل فيها احتمالان. الأول أن يكون مفادها صحة الطلاق الصادر من المخالف ما دام أنه يعتقد بصحته. احتمال الصحة موجود بأن قاعدة الإلزام تصحح كما هو مقتضى القول الأول. فعلى هذا الاحتمال يكون مفاد القاعدة الصحة الواقعية. وإذا استبصر هذا المخالف فله أن يرجع على زوجته التي طلقها، نعم، ولكن بعقد جديد، لأن الطلاق الصادر منه آنذاك كان صحيحا، فقد حصلت البينونة والفرقة بينهما. واضح؟ هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مفاد أدلة القاعدة مجرد الإباحة، بمعنى إباحة زواج الإمام بمطلقة المخالف الذي يعتقد بصحة طلاقه، وإلا فإن الطلاق الصادر منه بلا إشهاد على الرغم من اعتقاده بصحته فإنه باطل واقعا. ولكن مع ذلك فإن أدلة قاعدة الإلزام أفادت الإباحة للإمام على الرغم من كون هذه المرأة لا تزال زوجة للمخالف واقعا. وياي؟ إذن أدلة القاعدة حيث يحتمل فيها احتمالان فهي مجملة، فالمحكم في مثل هذه الحالة فيما كان الدليل المخرج من القاعدة الأولى مجملا، القاعدة الرجوع إلى القاعدة الأولية، فالمحكم في مثل هذه الحالة يعني مع إجمال الدليل المخرج هو الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية الدالة على بطلان الطلاق بلا إشهاد مطلقا، سواء صدر ذلك من الإمام الذي يعتقد ببطلانه أو كان صادرا من المخالف الذي يعتقد بصحة طلاقه من دون إشهاد. واضح؟ إن قلت فعلى هذا نكون قد أعرضنا عن الروايات الدالة على قاعدة الإلزام ولم نعمل بها على الرغم من استفاضتها، لأنه إحنا قلنا بأنه الدليل المخرج عن القاعدة الأولية القائلة بالبطلان مجمل، فلذا قلنا بأنه في كلا الطلاقين الفاقد للشرط سواء كان من الإمام أو من المخالف باطل. إذن ما هو دور قاعدة الإلزام؟ واضح؟ المستشكل ماذا يقول؟ فعلى هذا نكون قد أعرضنا عن الروايات الدالة على قاعدة الإلزام ولم نعمل بها على الرغم من استفاضتها، بل يلزم من ذلك إلغاء قاعدة الإلزام من الأساس على الرغم من تمامية أدلتها في الجملة. قلت إن القول بالرجوع إلى القاعدة الأولية إن القول بالرجوع إلى القاعدة الأولية وهي بطلان الطلاق بلا إشهاد مطلقا قد يتوهم منه لزوم إلغاء القاعدة كما توهم المستشكل، ولكن بالتأمل يرتفع هذا التوهم، وذلك لأننا لا نلغي القاعدة من أساسها، يعني قاعدة الإلزام من أساسها، بل نقول أن قاعدة الإلزام أفادت خصوص إباحة زواج الإمام بمطلقة المخالف إذا كان طلاقها مجردا عن الإشهاد مع اعتقاد الإمام ببطلان طلاق هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها، إذن مفاد قاعدة الإلزام هو ثبوت الإباحة، وبذلك يتضح لزوم عدم لزوم لغويتها على هذا القول. يعني لولا قاعدة الإلزام لما ثبتت إباحة زواج الإمام بمطلقة المخالف. فإذا ما هو أثر قاعدة الإلزام؟ هو الجواز والإباحة التي والمشروعية التي أثبتته للإمام في زواج مطلقة المخالف، مع علمه بأن هذا الطلاق باطل. شنو؟ واقعا. نعم، يلزم من هذا القول القائل، القول الثاني القائل ببطلان الطلاق، وإنما التي تثبته قاعدة الإلزام هي الإباحة فقط، يلزم من هذا القول الالتزام بإباحة الزواج بامرأة يعلم الزوج بأنها لا تزال زوجة للمخالف. نعم، واضح. عندما يريد أن يتزوجها الإمام يعلم بأن طلاقها باطل، فهي زوجة للمخالف واقعا. وقد يبدو هذا بعيدا عن الصواب، كيف يمكن ويباح لشخص أن يتزوج بامرأة وهو يعتقد بأنها لا تزال في علقة زوجها السابق؟ ولكن يمكن أن يدعى أن الإمام بمجرد عقده عليها تخرج عن زوجية المخالف وتدخل في زوجيته، في زوجية الإمام. وهذان الأثران وإن حصلا في زمان واحد، ولكن هناك تقدم وتأخر رتبي لخروجها عن علقة زوجية المخالف، وتأخر رتبي يعني تقدم رتبي لخروجها عن علقية زوجية المخالف، وتأخر رتبي لدخولها في زوجية الإمام. بمعنى أن الإمام عندما يعقد عليها ويتزوجها هذا الزواج يكون كاشفا عن خروجها في آن متقدم عن زوجية المخالف. واضح؟ ودخولها بعد ذلك في زوجيته، بحيث عندما يتزوجها تكون خلية. وهذا له نظائر في الشرع. مثلا استرقاق الكافر الذي كان حرا، الكافر كان حرا الآن يسترقه المسلم. استرقاق الكافر الذي كان حرا قبل الاسترقاق، فالحر لا يكون رقا، ولكن عندما يسترقه المسلم هذا الاسترقاق يكون كاشفا لدخوله في الرق في آن قبل ذلك فيأخذه رقا، وإلا الحر لا يمكن أن يكون رقا. فاسترقاقه يكشف عن خروجه عن الحرية في آن قبله، فعندما يأخذه يأخذه رقا. والنظير الأوضح استرقاق زوجة الكافر، هي متزوجة غاية ما هناك، زوجتها زوجها كافر، يأتي المسلم ويسترقها، استرقاق زوجة الكافر، فهي كانت زوجة للكافر قبل استرقاقها، ولكن مجرد استرقاقها من قبل المسلم يجوز له مضاجعتها بما أنها ملك يمين له، مما يكشف أن الاسترقاق قد أخرجها عن زوجية الكافر. واضح؟
نعم.
وإلا لم يكن مضاجعة المرأة التي شنو ذات بعل. فعندما أجاز للمسلم استرقاق زوجة الكافر ويجوز له لأنها ملك يمين أن يضاجعها، يكشف حين المضاجعة بأنها خرجت عن زوجية الكافر. فهنا يمكن أن يقال بذلك أيضا كذلك أن الزوجة زوجة المخالف المطلقة في الواقع لا تزال متعلقة في ذمة زوجها، لأنه الطلاق باطل. ولكن عندما أباح الشرع للإمام أن يتزوجها، هذا الزواج وهذا العقد عليها يكشف عن خروجها عن زوجية المخالف أولا آنا ما، ودخولها شنو في زوجية الإمام. زين. ومما لا شك فيه أن ارتكاب ذلك وهو الكاشفية في مقام الجمع بين الأدلة أهون من البناء على صحة الطلاق الفاقد للشرائط كما كان هو مقتضى القول الأول. يعني هم تقول بأنه فاقد للشرائط ومع ذلك تقول بأنه شنو صحيح واقعا. نعم، هذا ما يصير. فلذا هذا الطريق الذي نحن سلكناه أصحاب القول الثاني يقولون أهون مما ارتكبه أصحاب القول الأول الذي قالوا بصحة طلاق المخالف واقعا. نعم. هسه. ومما لا شك فيه أن ارتكاب ذلك في مقام الجمع بين الأدلة أهون من البناء على صحة الطلاق الفاقد للشرائط، بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة الأولية التي تعتبر الشروط في صحة الطلاق وبين النصوص الدالة على قاعدة الإلزام.
الجمع بين الأدلة التي
اعتبرت الشروط في صحة الطلاق، الأدلة الأولية وبين النصوص الدالة على قاعدة الإلزام. فيقولون بأنه صحيح، هذا يبدو غريبا، ولكنه هذا هو مقتضى الجمع العرفي، فهو أهون من القول بأن طلاق المخالف مع فقده للشرائط لأنه يعتقد بصحته فهو صحيح واقعا. لماذا الأهون؟ شوف، هؤلاء أصحاب القول الأول يجب أن يلتزموا بأن الطلاق الواحد الفاقد للشرائط يمكن أن يكون صحيحا عند شخص ويمكن أن يكون باطلا عند شخص آخر بحسب اعتقاده.
مثل في الطهارة.
نعم، لا هذا بالنسبة للحكم الظاهري، الطهارة الحكم الواقعي واحد. أنا نعم أنا ظاهرا أحكم عليه بالطهارة حتى أعلم بأنه نجس.
قول الشيخ البحراني بالطهارة.
الطهارة الواقعية أنه الحكم الواقعي الواحد، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا واقعا. لا يتبدل الحكم الواقعي عما هو عليه تبعا للاعتقاد والعلم وأي شيء يدخل فيه. نعم، لذا يقول هنا أهون، لأنه ما ارتكبنا هذا الشيء. فإحنا نقول بأنه القاعدة الأولية هي البطلان، دليل الخروج مجمل، فلا بد من الرجوع إلى ماذا؟ من الرجوع إلى القاعدة الأولية القائلة ببطلان عقد طلاق المخالف. ولكن يبقى هنا لم نجد دورا للأدلة الدالة على قاعدة الإلزام. نقول قاعدة الإلزام مفادها هو شنو؟
الإباحة.
يعني نلتزم بأن مع أن طلاق المخالف باطل واقعا لفقده للشرائط، مع ذلك يباح للإمام على الرغم من اعتقاده بأنه طلاقه باطل، بأن طلاقه باطل، يباح له ويجوز له أن يتزوجها. واضح؟ وعلى هذا القول ففي فرض السؤال فيما إذا استبصر المخالف بعد طلاقه فإنه يجوز له الرجوع عليها من دون عقد جديد، وذلك لبطلان طلاقها واقعا. وأن ذاك نعم لبطلان طلاقها واقعا آنذاك، فإنها لا تزال زوجة له بحسب الواقع. واضح؟ هذا كله بناء على دعوى الإجمال في الروايات الدالة على قاعدة الإلزام. وإما إثبات دعوى الإجمال فإنها تتضح عند مراجعة الروايات الواردة بالباب في الباب. فمثلا الرواية الأولى والثانية والثالثة بحسب التسلسل الذي ذكرناه ورد فيها ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. فأصحاب هذا القول يقولون إن غاية ما تدل على جواز ما غاية ما تدل هذه الروايات على جواز الإلزام أو وجوبه، وعلى كلا التقديرين لا تدل على صحة الطلاق المذكور واقعا. نعم، ألزموهم ما ألزموه أنفسهم، تزوجوهن فلا بأس بذلك، فهذا أعم من أن يكون شنو؟ صحيح واقعا. نعم يحتمل أن يكون صحيحا واقعا، ولكن على مجرد الاحتمال. وإنما تدل على مشروعية الإلزام بما ألزم به نفسه. فأنت طلقتها وتعتقد بأنها صحيحة، بأن طلاقك صحيح حتى من دون الإشهاد، فللإمام بمقتضى قاعدة الإلزام أن يلزمه بذلك. يلزمه بذلك يعني شنو؟ يعني أن يتزوجها، أن يكون زواجه بها يكون زواجا مشروعا مباحا. وأما الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله ابن محرز والتي ورد فيها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم، وكذلك الرواية الخامسة والتي ورد فيها وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عن الفراق، يعني قصد الفراق والطلاق. وكذلك الرواية السابعة التي ورد فيها إن طلاقكم لا يحل لغيركم، يعني لو كان طلاقكم باطلا لا يحل لغيركم أن يتزوجوا، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. وكذلك الرواية الثامنة والتي ورد فيها تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج، هذه الطائفة من الروايات فإن الأخذ منهم والإبانة يعني الفرقة أنها تبان، وأن طلاقهم يحل لكم، وأنها لا تترك بغير زوج، فإن هذه التعابير لا تدل على الصحة بضرس قاطع. فمن الجائز إباحة تزويج زوجة المخالف عن طريق الكشف كما مر مفصلا وذكرنا له نظائر، عندما يعني تبيح له الزواج ولكن حين العقد ينكشف بأنه شنو، أنها آنا ما خرجت عن زوجية ذلك المطلق ودخلت في زوجيته. نعم، الرواية السادسة وهي رواية ابن بزيع، هاي الرواية خلنا نقراها حتى تكون ماثلة. الرواية السادسة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وأخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس، والحال أنها ما كل التركة يجب أن تكون للأم، وأعطوا الأخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه، وصل شيء من ميراثهم، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة اللي يريد يوصل شنو من الأخوة والأخوات أم لا؟ فقال عليه السلام: بلى، يجوز لك الأخذ. فقلت: إن أم الميت التي كانت هي المستحقة واقعا فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، يعني استبصرت، أعني الدين. فسكت الإمام قليلا ثم قال عليه السلام: خذه خذه. هسه هذه الرواية اللي قرأناها فقد يتوهم منها أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم، شوية تدققون وياي، لأنه السائل عندما قال للإمام بأن هذا الحق الذي غصب من الأم صحيح ذاك الوقت كانت هي مخالفة أيضا تلزم بما ألزمت، ولكن بلغني أنها استبصرت فيما بعد، بعد أن قسمت التركة بعد ذلك استبصرت. فالإمام قال نعم يجوز لك أن تأخذ ما وصلك من الأخوة والأخوات. قد يتوهم منها أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم، والدليل على ذلك أنه الإمام قال له خذه وعليه. ففي مسألتنا شوية شوفوا تطبيقها هنا على مسألتنا، وعليه ففي مسألتنا إذا طلق المخالف زوجته على الرغم من اعتقاده بصحة طلاقه، إذا قلنا في هذه الحالة بعدم صحة طلاقه واقعا، وإنما يباح للإمام أن يتزوج بها، فحينئذ إذا استبصر المخالف يمكن أن يقال مفاد هذه الرواية أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم، فعلى هذا يجوز للإمام أن يتزوجها على الرغم من استبصار المطلق فيما بعد. واضح شنو يريد يقول؟ ولا يجوز للمخالف الرجوع عليها، مما يكشف أن المخالف بمجرد طلاقه يكون طلاقه صحيحا واقعا. رواية ابن بزيع عندما السائل سأل الإمام وقال له بأنه بلغني أنها دخلت في ديننا، يعني صارت إمامية استبصرت، الإمام ما غير الحكم، قال له خذه. قد يتوهم من هذه الرواية بأن الاستبصار لا يغير الحكم، والدليل على ذلك أنه عندما أخبر الإمام بأنها استبصرت قال خذه. ففيما نحن فيه إذا قلنا نقول بأن طلاق المخالف الفاقد للشروط بمجرد تحققه يجوز أو يباح للإمام أن يتزوجها، فإذا استبصر زوجها المخالف إن الاستبصار لا يوجب شنو؟ زوال الحكم، لا يزال يجوز للإمام أن يتزوجها. كيف يجوز للإمام أن يتزوجها على الرغم من الاستبصار؟ نستكشف من هذا الجواز بأن المخالف عندما طلق قبل أن يستبصر كان الطلاق صحيحا واقعا، وحصلت البينونة والفراق بينهما، بحيث حتى بعد استبصاره يجوز للإمام أن يتزوجها بعقد، ويجوز للمستبصر الذي كان مخالفا أن يرجع عليها ولكن بعقد جديد. واضح الاستدلال كيف؟ أن الاستبصار لا يغير الحكم. قد يتوهم هذا من رواية ابن بزيع، فخنطبق هذا أن الاستبصار لا يغير الحكم، فعلى قول أصحاب القول الثاني يقولون المطلق، نعم المخالف إذا طلق بطلاق فاقد فاستبصار غاية ما تفيده قبل الاستبصار، غاية ما تفيده القاعدة شنو؟ إباحة زواج الإمام بها، هذا الحكم يترتب. إذا استبصر الاستبصار لا يوجب تغير الحكم. يعني يجب علينا أن نلتزم بأن الإمامي لا يزال يجوز له أن يتزوج بهذه المطلقة على الرغم من استبصار مطلقها. ماذا ينكشف لنا من هذا الالتزام؟ أنه عندما طلق المخالف كان طلاقه صحيحا واقعا، فلذا يكون الإمامي والمطلق المستبصر كلاهما على مسافة واحدة بالنسبة إلى هذه المرأة، لا أولوية لأحدهما على الآخر. الإمامي إذا أراد أن يتزوجها يتزوجها بعقد، والمستبصر المطلق إذا أراد أن يتزوجها هم يجب عليها شنو؟
بعقد جديد.
واضح؟ خلوا هذا التوهم والجواب عنه غدا لأنه انتهى الوقت. هذا التوهم الذي يمكن أن يتوهم لإلزام أصحاب القول الثاني أن يلتزموا بأن طلاق المخالف يوجب صحة الطلاق واقعا لا مجرد الإباحة اللي قررنا. هذا الوهم خلوه عندكم، فنشوف أنصار القول الثاني كيف يجيبون عن هذا الوهم. وصلى الله على محمد وآله
الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.